أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 45 بعد 100 بفضل الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في المجاهدة، وكنت قد حدثتكم عن أحاديث ترتبط بحديث اليوم، فأذكر بها في الحديث 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه وعنهم، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وحديث اليوم 13 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنيته أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، واسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عن ثوبان رضي الله عنه. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. واضح التناسب بينه وبين الحديث الذي سبقه: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم بخدمته ويأتيه بوضوئه الذي هو أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وثوبان له أحاديث أخرى في هذا الصدد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى شرح هذا الحديث. إيراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب المجاهدة، واضح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، وعليك يعني إلزم كثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهنا بين معنى زاد عن الحديث السابق الذي فيه: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود. وقد سبق لنا أن ذكرنا في الحديث السابق أن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع وكثرة القيام والقعود وما هو من أركان الصلاة وسننها، لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا مثلا. إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. وذكر السجود لمنقبته، والسجود مرتبط بالصلاة، اللهم إلا أن يكون مستقلا كسجدة تلاوة أو سجدة شكر، وهناك سجود سهو متصل بالصلاة كالجبر للخطأ الذي وقع فيها، والباقي فيما نعلمه هو سجود الصلاة، ولا نعلم سجودا عقب كل صلاة يفعله العوام أو الجهال، لا يكاد ينصرف من صلاته إلا ويسجد سجدة لأي شيء لست أدري، حتى لو كان يسجد شكرا أن الله وفقه للصلاة فهذا ليس مشروعا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد، حيث تحصل له فائدتان عظيمتان. فائدة الأولى أن الله يرفعك بها درجة، يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس، وكذلك في عملك الصالح يرفعك الله به درجة. أن الله يرفعك بها درجة يعني منزلة عنده في قلوب الناس، وكذلك تذكر الدرجة ويراد بها درجات الجنة، فالجنة درجات. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل كذا فله في الجنة 100 درجة، ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أما إنها ليس كدرج أمك. الدرج عندنا السلم، أقول لك اطلع السلم درجة درجة أو درج درج. قال: أما إنها ليست كدرج أمك، يعني ليست كالدرجات التي تعرفونها في الصعود في السلم، ولكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. الله أكبر. فسجدة واحدة ترفع بها درجة، وهذه الدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا الثانية يحط عنك بها خطيئة، يحط عنك بها خطيئة، والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب. فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان، والخطايا مما يكرهه. فإذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه. سبحان الله، السجدة الواحدة ترفع بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. انظر إلى الإنسان إذا حافظ على صلاته، انظر إلى الإنسان إذا حافظ على صلاته. الصلاة المفروضة فيها 17 ركعة، 17 ركعة، كل ركعة فيها سجودان ب34 سجدة، ب34 سجدة في الفريضة فقط. أربع وثلاثون سجدة، كل سجدة يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. هذا لمن أدى الفريضة وحدها، خمس فرائض في اليوم والليلة. والصالحون، اللهم تقبلنا في الصالحين واجعلنا منهم يا رب، لا يكتفون بالفرض بل يؤدون النفل، كما سبق في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر الحديث فالعبد الصالح يتقرب إلى الله بالنوافل لينال محبة الله، ولتكون هذه النوافل جبرا لقصور الفريضة. كل فريضة بيقع فيها قصور أو تقصير، يقول الله عز وجل يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا له به فريضته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على 12 ركعة في اليوم والليلة كسنن مؤكدة رواتب، لأنه في غير الرواتب كمان، اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتان بعده. وركعتين بعد المغرب زاد في الرواية في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتا الفجر. ركعتا الفجر اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هي سنة الفجر، وهي سنة خفيفة وجميلة. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة التي تجعل الإنسان في ذمة الله؟ بركعات الفجر وأربع قبل الظهر ستة، وثنتان بعده ثمانية، وثنتان بعد المغرب عشرة، وثنتان بعد العشاء 12 ركعة. طبعا في حديث آخر لابن عمر فيه: من حافظ على 10 ركعات فجعل سنة الظهر ركعتين قبله وركعتين بعده. أيضا ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الظهر أربع قبله وأربع بعده. هذه المؤكدة، وغير المؤكدة قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، فيكون بين أذان العصر وإقامته ركعتان، وبين أذان المغرب وإقامته ركعتان، وبين أذان العشاء وإقامته ركعتان. هذه ستة غير مؤكدة. وورد في سنة العصر غير المؤكدة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. طيب، لو رحنا نقول هنصلي المؤكدة باثنتي عشرة ركعة، في كل ركعة سجودان، فهذه 24 سجدة. 24 سجدة تضاف على ما في الفريضة 34. 34 في الفريضة و 24 في المؤكدة. في المؤكدة. غير المؤكدة كما رأيت سنة العصر ما بين ركعتين أو أربع، سنة المغرب ركعتان ستة، وسنة العشاء ركعتان ثمانية، والثمانية هذه بستة عشر سجدة. طبعا الفرق بين المؤكدة وغير المؤكدة أن المؤكدة كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها، وغير المؤكدة يصليها ويدعها. حتى ورد أنه في المؤكدة أنها تقضى لما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن سنة الظهر البعدية بتقسيم الغنائم يوما ما، قضاها بعد العصر، مع أن وقت ما بعد العصر وقت كراهة، لكن هكذا قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، صح هذا. طيب، وعندك سنة الضحى من ركعتين لثمانية لاثنتي عشرة ركعة، خليك أنت بتواظب على الضحى ركعتين أو أربعة، لما ورد في الحديث يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره. فأنت يعني مثلا لظروف عمل تعب أي شيء بتكتفي بركعتين أو بأربعة، مع أنه ممكن تصل الضحى إلى ثمان ركعات أو إلى اثنتي عشرة ركعة. هتاخد أنت المتوسط، هتصلي أربع ركعات فيهم ثماني سجدات، ثم تأتي إلى قيام الليل من ركعتين إلى ثمانية أكمل الهدي، وتجوز الزيادة وفيها تصل إلى عشرين وإلى أربعين لمن يقرأ قراءة خفيفة أو يطول ليله ويجتهد في قيامه. فصلاة الليل مثنى مثنى، بدأتها من بعد العشاء وانتهيت قبل الفجر، لا نقيدك بعدد من الركعات. في كل سجدة يرفع الله درجة ويحط خطيئة، ثم أنت تختم قيامك بالوتر ما بين ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك، كما هو وتر النبي عليه الصلاة والسلام، أوتر بركعة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، متصلات ومنفصلات على تفصيلات ليس هذا بابها. هذا في باب الصلاة. وفي اليوم الواحد إذا حافظ المسلم على الفرض والنفل كم يسجد لله عز وجل، ومع كل سجدة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وكلما سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، أي الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. هذا من باب التحول، يعني له أي الإبليس بلغة المتكلم فليا، فهذا إبليس يعني يحسد بني آدم على السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب. ولذلك في الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. بسم الله. فهذا الحديث وهذا فقهه وشرحه بفضل الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا وأن يحط خطايانا، آمين. وفي باب المجاهدة ومع الحديث الرابع عشر مبني على فتح الجزئين، ومع الحديث الرابع عشر 108 من كتاب رياض الصالحين، الرابع عشر في باب المجاهدة، عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله من فضله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي صفوان هذه الكنية، عبد الله ابن بسر بضم الباء وبالسين المهملة، عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللهم إنا نجعلك ونسألك أن ترزقنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أو أن ترزقنا طول عمر في حسن عمل، ونعوذ بك أن تردنا إلى أرذل العمر لكي لا نعلم من بعد علم شيئا. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله، وزاد رفعة في الآخرة، لأن كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل. فخير الناس من وفق لهذين الأمرين، طول العمر مع حسن العمل. أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف، لأن الأعمار بيد الله عز وجل. وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله، لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجة، فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا، على أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر، وذلك مثل صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم من أسباب طول العمر، فإذا كان خير الإنسان أو فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، من أجل أن يكون من خير الناس. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وفي باب صلة الرحم على أنها من أسباب طول العمر، قيل هذا في علم الله، وقيل المراد بطول العمر هنا البركة، البركة في العمر، والله أعلم. وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله، لأنه أحيانا يكون طول العمر شرا للإنسان وضررا عليه، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الكفار يملي الله لهم، أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله تعالى، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء فقط، فلا تقل أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك إلا مقيدا بأن تقول أطال الله بقاءك على طاعته، وأطال الله عمرك في حسن عمل، لأن طول البقاء بعيدا عن الطاعة أو حسن العمل يكون شرا للإنسان في ذاته وربما لأمته لو كان من الحكام ومن أولياء الأمور ومن بطانتهم السوء، فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نسأل الله عز وجل أن يطهر الدنيا منهم ومن رجسهم ومن ظلمهم، وألا يمهلهم طويلا، لأنهم الآن في مرحلة الإمهال والاستدراج والعياذ بالله. هذا طول عمر لكن فيه استدراج، فيه استدراج، فنعوذ بالله من ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ومع الحديث الخامس عشر في الباب، باب في المجاهدة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، عن غزوة بدر. غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله. ما صنع فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. قوله لا ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ليرين الله مني ما أصنع، والمعنى واضح. إذا ليرين ليظهرن وليرين الله، يعني يكون هذا في مشاهدة الله عز وجل ومراقبته. ليرين الله مني ما أصنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنسا لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يعني أنس بن النضر، وذلك لأن غزوة بدر خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يريد القتال، وإنما يريد عير قريش، وليس معه إلا 300 وبضعة عشر رجلا، معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون عليها، وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست في البداية غزوة، ولم يدعى إليها أحد، وإنما خرج إليها الخفاف من الناس لملاقاة القافلة. ولذلك أنس وكعب كثيرون من خيرة الصحابة لم يكونوا في هذه الغزوة. قال أنس بن النضر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل فيه المشركين، مع ما لهذه الغزوة من الفضل الذي لم يسبق إليه ولم يلحق. وقال: لئن أدركت قتالا مع المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كانت أحد، وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل، كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم، وانكشف المسلمون وصارت الهزيمة كما أسلفنا في الحديث عن غزوة أحد في الغزوات والسرايا، أو في حديث آخر سبق ذكره في الكتاب. لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فسأله إلى أين، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وكان هذا الوجدان حقيقيا ليس تخيلا أو توهما، ومقدمات للشهادة وكرامة من كرامات أنس بن النضر رضي الله عنه. فكان من كرامة الله عز وجل لهذا الرجل والذي علم الله عز وجل صدق نيته وصدق عزيمته أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد. طبعا ما من شهيد إلا وهو يشم رائحة الجنة مع شهادته ويرى موقعه في الجنة ويرى الحور العين ويغفر له مع أول قطرة من دمه ويشفع لسبعين من أهله لآخر مناقب الشهيد. لكن أنسا رضي الله عنه أكرمه الله بأن شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه وأرضاه، من أجل أن يقدم ولا يحجم. فكان أمة وحدة وكان جيشا وحدة، واستطاع أن يفل المشركين فلا، فأقدم وقاتل قتال من لا يخشى الموت وقتال من يحرص على الموت كما يحرص الآخرون على الحياة. لا ندري كم قتل من المشركين، لكنه حين قتل رضي الله عنه وأرضاه أو استشهد وجد فيه 84 جرحا، ما بين ضربة بسيف أو برمح أو بسهم، حتى إنه قد تمزق جلده واختفت معالمه، فلم يعرف أحد إلا أخته، أخته ولم تعرفه إلا ببنانه، بنانه الإصبع أو البنان جزء من الإصبع وهو عقلة الإصبع العليا وهي محل البصمة. ولذلك هذه من الآيات ومن الإعجاز أن بصمة الإنسان لا تتكرر، وفيها قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا يمكن يجتمع اثنان يشتركان في بصمة واحدة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. مع أنك أنت وتنظر إلى بصمة كل واحد لا تكاد تميزها عن الأخرى في شيء، كلها خطوط مستديرة، لكن لا يمكن تجتمع بصمتان متطابقتان على اختلاف العالم وطول الزمان، يعني هذا من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أخته مثلا تعرف أن في بنانه شيئا، ربما كان ظفرا مكسورا، ربما كان المهم سبحان الله ما عرفته إلا أخته، وبهذا الجزء الصغير المتبقي فعرفته ببنانه، لم تعرفه إلا ببنانه رضي الله عنه رضي الله عنه. كم جاهد وكم أدى وهو الذي سمع المسلمون يقول مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان قد مات رسول الله فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرخ في المسلمين حتى لا يؤثر هذا الخبر في نفسياتهم وتنحط معنوياتهم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يقاتل وحده ويشجع غيره، فما كان منه إلا أن انتهى إلى هذه النتيجة العظيمة، والذي إذا جاء يوم القيامة يسأل من رب عليم من فعل بك هذا ولم هذا، فيك يا رب فيك يا رب. نسأل الله الصدق والإخلاص والشهادة في سبيله. فكان المسلمون يرون أن الله عز وجل أنزل فيه وفي أشباه هذه الآية. نعم، أنس بن النضر، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الشهيد الحي، الشهيد الذي يمشي على الأرض، طلحة بن عبيد الله الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة. ولما جاء رجل يسأل عن الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بطلحة وقال هذا ممن قضى نحبه، أي أدى ما عليه. ومنه وقوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن طلحة بما فعله كان يسمى بالشهيد الحي. فإذا هذه الآية نزلت في النضر، أنس بن النضر رضي الله عنه، وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حيث قال أنس والله ليرين الله ما أصنع، ففعل، فصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من من الله عز وجل عليه بمثله حتى استشهد. وفي هذا الحديث دليل شاهد للباب، وهو مجاهدة النفس ومجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم يقاتل أعداء الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمة ما أحوجها للجهاد في سبيل الله، لأنه ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. وهل ترون ذلة أكثر مما هي فيه الأمة، وخسة وتخلفا وتقهقرا وانحطاطا؟ الأمة لا تريد جهادا ولا تريد شريعة ولا تريد دينا. يقولون الغرب تقدم لما ترك الدين، وفتن عندنا العلمانيون والليبراليون والمستغربون بمثل هذا، فأرادوا للناس أن يتركوا الدين والعياذ بالله، ونسوا أو تناسوا أن الغرب تقدم حين ترك دينا محرفا مخرفا، أما دين الله الحق فلا سبيل لتقدم أمة إلا أن تستمسك به وأن تتشبث بأهدابه وأن تعود إليه، إنه دين الله الحق. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. وحين تركنا الجهاد سلط علينا أعداؤنا وهدموا بيتنا لبنة اللبنة، لأن سقف البيت كان الجهاد، فلما أزيل السقف سهل على الأعداء أن يهدموا لبنات البيت لبنة لبنة حتى أتوا على البيت، وبقيت الأعمدة فهدموا منها قدر ما استطاعوا حتى لا يرتفع عليها سقف ولا تصلح لبناء حولها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الجهاد حين قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. إذا تبايعتم بالعينة موجودة، أنواع من التورق والربا المقلوب، لمن احتاج فلوس يشتري شيئا ثم يبيعه بأقل من سعره فيكون كالتعامل بالربا لكن بالصورة المقلوبة، يسمى بيع العينة، وفي يعرفه عند الناس بالتورق أو حرق الفلوس. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الدنيا مثل ما يقال الآن في إنجازات، إنجازات دنيوية ما لها والدين، ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، صورة يعني ماثلة للعين أمام الرجل الذي نشأ في قرية وهو يرى الناس وقت الفجر واخذ البهيمة البهائم وسارح بها للغيط ولا يبالي بصلاة يصليها ولا الدنيا تعمر ولا تخرب ولا يهمه. كنا نرى ذلك بأم أعيننا، تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يعني اللي فات ده كله سهل. لا مش سهل، بيع العينة ليس سهلا، لكن تبعتم أذناب البقر رضيتم بالزرع ممكن، إنما تركتم الجهاد النتيجة سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وهو يعني أنت عاوز تفسير للحديث أكثر من هذا الواقع المرير؟ واقع مرير. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يجاهد من؟ هم يوالون أعداءهم، طبعون علاقات معهم ويعملون على إرضائهم ويسارعون فيهم. كنا نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي الحديث: ستتداعى عليكم الأمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أخي أستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل فك الله أسره وإخوانه وفرج كربه، كان يتكلم عن الجهاد وكذا، وفي اللقاءات التي كانت تصنع له في فترة الدعاية الانتخابية للرئاسة، واحد يسأله وسترفع علم الجهاد أو تفتح باب الجهاد يا أستاذ حازم؟ أفتح باب الجهاد ومتى أغلق؟ ومتى أغلق؟ لله دره، ما أعظمها من إجابة. أنا أفتح باب الجهاد متى أغلق؟ فيا إخواني لا سبيل لعز هذه الأمة إلا أن تستمسك بدينها وأن تفهم دينها فهما صحيحا، أن تجعل من هذا الفهم العودة إلى الجهاد بكل معانيه. والجهاد يحتاج إلى إعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. على الآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. هؤلاء في الناس كثر، عملاء وبطانة سوء وشيعة رافضة أقذار ومداخل حوثية مصيرية إلى آخر. هؤلاء الذين مزقوا ديننا إربا، فالحمد لله دين الله منتصر، ولكن المهم فينا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لكن نحن ينبغي أن نعود إلى ديننا وأن نحرص على أن نكون من أهل الحق ومن الطائفة المنصورة فرقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى. بذا أصل بحضراتكم إلى نهاية هذا اللقاء، وقد وقفت مع الحديث 110 في كتاب رياض الصالحين 16 في الباب، نذكره إن شاء الله مع الدرس المقبل ونشرحه معه ومع غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. عسانا أن نقطع شوطا مع رياض الصالحين نعوض به ما قد فات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.